فيجد في كل نقد منها ملكا مفلتا، يعني في يده سيف ما يستطيع الدخول الى المدينه دجال، هذا من طبعا ميزات المدينه، ولا يدخل مكة الدجال. فيجد لكل نقر منها ملكا مفلتا، فياتي سبخة الحرف وهي الجانب والطرف، فيضرب رواقه الدجال في تلك المنطقه، ثم ترجف المدينه. يعني هو صحيح ما يدخل المدينه، لكن طيب فيه منافقون، هناك منافقون في المدينه. قال عليه الصلاه والسلام: ثم ترجف المدينه ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه، فذلك يوم الفراق. نعم، فذلك يوم الفراق. يقول يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص، هذا يوم الخلاص. يوم يخرج منافقون المدينة وفي الشاطئ وإلى الدجال ولا يبقى فيها إلا المؤمنون. نعود إلى حديثنا. قعد على طريق لم يتفصل له احد حتى فطن له النبي صلى الله عليه وسلم، ادخله الى بيته، وجد لبنا في قدح، سال من اين هذا اللبن؟ قالوا: اهداه لك فلان او فلان. قال: الحق لا، اهل الصفه. هات اهل الصفه، واهل الصفه اضياف الاسلام. هؤلاء ناس لا عندهم مال ولا مأوى، كانوا يأمون الى المسجد النبوي. يقول أبو هريرة في رواية: كنت من أهل الصفة، كنا إذا أمسينا حضرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمر كل رجل فينصرف برجل أو أكثر، كل واحد من أهل المدينة يأخذ معه رجل من أهل الصفة، فيبقى من بقي عشرة أو أقل أو أكثر، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعشائه فنتعشى معه، فإذا فرغنا قال: ناموا في المسجد. ما عندهم إلا المسجد. ولذلك عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يقول: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث. طعام اثنين يكفي الثلاثة، خذوا واحد من أهل الصفة. كل واحد من أهل المدينة ما عنده طعام اثنين يأخذ ثالث من أهل الصفة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قسم ناسا من أصحاب الصفة بين ناس من أصحابه، فيذهب الرجل بالرجل والرجل بالرجلين حتى ذكر عشرة. لما جاء هذا القدح من اللبن قال: يا أبا هريرة، الحق إلى أهل الصفة، ادعوهم ادعوهم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتته صدقة بعث بها إليها إلى أهل الصفة ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم، وفي رواية شركهم شركهم فيها. وكان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وإذا قيل له صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل، وإذا قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم. فإذا كان صدقة يذهب بها إلى أهل الصفة، إذا كان هدية قال: هاتوا أهل الصفة من بقي منهم ما ذهب به أحد يشركهم في هذه الهدية، ويأكل هو وأهله صلى الله عليه وسلم. والأحوال كانت مختلفة معهم بحسب ما يتيسر في ذلك الوقت. وقد جمع بعض العلماء أسماء أهل الصفة كما فعل أبو سعيد ابن الأعرابي وأبو عبد الرحمن السلمي، وجمع بينهما أبو معين في أوائل كتاب الحلية فسرد جميع الأسماء، وقيل إنهم كانوا 70، والصحيح إنهم كانوا يقلون ويكثرون بحسب الأحوال. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال أبي هريرة: ادعوا أهل الصفة، قال أبو هريرة: فساءني ذلك، وفي رواية: فأحزنني ذلك. يعني أنا الآن في غاية الجوع وغاية الجهد، محتاج إلى شربة لبن. يقول إلى بلال الصفة: طيب أهل الصفة ماذا يكفيهم؟ وإذا كفاهم ماذا يبقى لي؟ ولا شيء. لذلك أبو هريرة قال: فأحزنني ذلك. فقلت يعني في نفسي: وما هذا اللبن؟ يعني ماذا يجزي وماذا يكفي؟ وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ وأين يقع هذا اللبن من أهل الصفة وأنا ورسول الله؟ وكنت أرجو أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها. قال ثم الأمر سيكون أيضا زيادة. فإذا جاء يعني أهل الصفة جاءوا أمرني النبي عليه الصلاة والسلام فكنت أنا أعطيهم، يعني بالإضافة إلى ذلك لو دعوت أهل الصفة لو كنت أنا أول واحد أشرب، ثاني واحد أشرب، ثالث واحد ماشي، لكن المشكلة أدعوهم ثم أكون أنا المضيف ويقول لي ضيفهم وسأمر بالقدع عليهم واحد واحد. فإذا أنا ساقي القوم وساقي القوم آخرهم، إذا راح فكنت أنا أعطيهم. وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، يعني ماذا سيقضي بعد ما يشرب منه. ولكن يقول أبو هريرة ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد، لا فيمكن أن نحيد من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال فأتيتهم فدعوتهم فجاءوا فأقبلوا فأذنوا فأذن لهم فأخذوا مجالسهم من البيت. قيل أن هؤلاء كانوا 70 وقيل 100 فهم الصفة، ولكنهم كانوا يتفاوتون بسبب اختلاف الأحوال. مرة تأتي سرية يخرج بعضهم مع السرية تبليغ الدعوة، يخرج بعضهم تبليغ الدعوة، يأتي ناس من خارج المدينة يزيدون المسألة، إذا كان عددهم يتراوح يتزايد ويتناقص بحسب الأحوال. فقال يا أبا هر، لما جاءوا كلهم جلسوا قال يا أبا هر خذ فأعطه، خذ القدح الذي فيه اللبن وأعطه. فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى من إناء اللبن ثم يرد علي القدح، فأعطيه الرجل يعني الذي إلى يده فيشرب حتى يروى. وهكذا واحد وراء الآخر يشربون من نفس القدح، من القدح نفسه، حتى انتهوا كلهم، حتى روي القوم جميعا، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما شرب القوم كلهم من الإناء. هذا طبعا معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، بركة تكثير الطعام، بركة الطعام وتكثير الشراب للنبي عليه الصلاة والسلام. بقي النبي عليه الصلاة والسلام فأعطيته القدح فأخذ القدح وقد بقيت منه فضلة، يعني هو نقص لكن بقيت منه فضلة ما انتهى. فوضعه على يده، وضع القدح على يده صلى الله عليه وسلم، فنظر إلي فتبسم كأنه يقول له يعني يا أبا هريرة أظننت في نفسك أن لا يبقى منه شيء انظر ماذا بقي منك. هذا معنى الابتسامة. فوضعه على يدي فنظر إلي فتبسم فقال أبا هر، فقلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت، أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله. قال اقعد فاشرب. اقعد، ما يشرب على الواقف، اقعد فقعد، اشرب فيشرب، اشرب فيشرب، اشرب فيشرب. فما زال يقول اشرب حتى قال ابو هريره والذي بعثك بالحق ما اجد له مسلكا، ما في مكان. قال فارني ناولني القدح. فحمد الله يعني على البركة التي حصلت ووقعت اللبن المذكور مع قلته وكثرة القوم، وسمى يعني ابتداء الشرب، وشرب الفضلة يعني شرب البقية. هذا الحديث في عدد من الفوائد. أولا استحباب الشرب جالسا، وهذا مدى جمهور العلماء، وقال بعض لتحريم الشرب جالسا، لتحريم الشرب واقفا ووجوب الجلوس، ولكن مذهب جمهور العلماء استحباب الشرب جالسا وعدم الشرب واقفا، اللهم الا ان كان لحاجه، مثل ان تكون القربة معلقه، او مثل الان مثلا بعض برادات الماء في بعض مثلا ممرات المستشفيات والمباني، تكون يكون براد الماء واقف لا يمكن أن تشرب منه أنت إلا وأنت واقف، فهذه حالة يمكن يشرب الإنسان وهو واقف. أو مثلا في زمزم مع الزحام لا يمكن الصعود وسط الزحام، النبي عليه الصلاة والسلام شرب واقفا، لكن الأصل أن يشرب الإنسان جالسا. والمسألة عليها تأكيد شديد في الأحاديث النبوية قضية الشرب جالسا. وفي هذا الحديث من الفوائد أن خادم القوم إذا دار عليهم بما يشربون يتناول الإناء من كل واحد ويدفعه إلى الذي يليه، ولا يدع الرجل يناول رفيقه، لما في ذلك من اتهام الضيف. ما هو الأفضل إذن؟ كل واحد من المضيف لواحد يشرب يأخذ ويعطيه للثاني، ثم يأخذ ويعطيه للثالث، ولا يدعهم هم يتناولونه ويتجاولونه، لأن يكون فيه استخدام للضيف في إعطاء الإناء لرفيقه من باب زيادة الإكرام. وفي هذا الحديث معجزة واضحة جدا للنبي عليه الصلاة والسلام في تكثير الطعام والشراب ببركته عليه الصلاة والسلام، وهذه لها أمثلة كثيرة. وفي هذا الحديث جواز الشبع، يعني الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلثا، فإن كان لابد ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للأكل. هنا في الحديث يعني ترك ويشرب وأمر ويشرب حتى قال لا أجد له مسلكا. هذا العلماء حملوه على ما إذا كان بعد مسغبة، ما بعد مسغبة شديدة بعد جوع شديد يمكن أن في بعض الأحوال يشبع الإنسان، لكن أنه دائما يأكل إلى الشبع هذا مذموم، ويؤدي للكسل عن العبادة، يؤدي للنوم ونحو ذلك، ويكون فيه السبب للأمراض. فإذا كان على شدة جوع أو أنه يستبعد فصول شيء قليل فيشبع يتجول. وفي الحديث هذا فائدة لطيفة في الخلق الكريم، وهي أن كتمان الحاجة أولى من التصريح بها. كتمان الحاجة، وإذا اضطر يلمح لكن لا يصرح المسجد أعطوني هذا، وإنما يلمح إذا اشتدت عليه الوقت. وفيه حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام كيف قدم كل أصحاب الصفة وقدم أبا هريرة على نفسه، وكان هو آخر واحد، مع أنه هو عليه الصلاة والسلام أيضا جائع، هو أيضا جائع. وفيه طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وتقديم أمره على حظ النفس مع شدة الحاجة. وفيه فضل أهل الصفة هؤلاء الذين جاءوا لنصرة الله ورسوله وتركوا أهلهم وديارهم. وفيه أنه لا بد من الاستئذان قبل الدخول. وفيه دعاء الإنسان للكلية لما قال يا أبا هريرة أو يا أبا هر، وهذا يقبل منه ترخيم الاسم. وفيه كذلك تحصل الإنسان لحاجة من حوله، النظر في الوجه، الفراسة في الفراسة، عرف ما في وجهه وما في نفسه، هذه فراسة. وأن الإنسان عليه أن يدقق النظر في أحوال من حوله ليعرف ماذا يخبئون، أو ماذا تنطوي عليه نفوسهم، أو ما هي حاجتهم. وفيه كذلك أن الإنسان إذا رأى في منزله ما لا عهد له به فإنه يسأل عنه، من أين، ممن هو. وفيه قبول الهدية، ما ترد الهدية، تقبل ما دامت حلال، وإيثار الفقراء بنصيب منها. وفيه أن ساقي القوم آخرهم شربة. وفيه حمد الله على النعم، إذا تجدد حضر حدثت لك نعمة تقول الحمد لله، لما رأى البركة قال الحمد لله. والتسمية عند الشرب، والتسمية عند الشرب. وأبو هريرة رضي الله عنه الذي وردت قصته في هذا الحديث كان متفرغا للعلم. يقول أبو هريرة كما روى البخاري في صحيحه أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، يعني دائما يحدثنا بأحاديث أكثر من غيره. لماذا؟ يقول أبو هريرة معللا: وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير، يعني الثياب المزينة، ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني. وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج إلينا العكة قربا من الجلد يحفظ فيها السمن، يخرج الكف التي ليس فيها شيء فنشقها ونلعق ما فيها. أبو هريرة رضي الله عنه، هذا الرجل الكريم الراوية الذي روى قرابة 5000 حديث وهو أكثر الصحابة رواية على الإطلاق، ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فنسي كما دعا له عليه الصلاة والسلام، مع أنه جاء في عام خيبر، مع جاء في آخر العهد النبوي المدني، ومع ذلك أكثر الصحابة رواية لأنه لزم النبي عليه الصلاة والسلام، لا راح لتجارة ولا قصد الأسواق ولا زراعة ولا شيء، متفرغ لسماع العلم، يلزم النبي عليه الصلاة والسلام على شبع بطنه، يقول أنا أسمع منك وأتفرغ فقط الطعام، لا أريد إلا الطعام. هذا الرجل العظيم صار أميرا بعد ذلك، فأمره عمر رضي الله عنه على نصر من الأمصار. هل تغير أبو هريرة لما صار أميرا؟ لما فتحت عليه الدنيا، لما جاءت الغنائم، تغير أبو هريرة؟ أبدا. كان يحمل حزمة الحطب على ظهره وهو أمير، ويقول صرخوا للأمير صرخوا للأمير، يعني خذوا الدرب، خذوا الدرب للأمير، خذوا الطريق للأمير، هو يقول لنفسه. وروى البخاري في الصحيح عن محمد قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، عليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط فقال بخ بخ، أبو هريرة يتمخط في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عرقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. فإذا رأيت الإنسان يذكر حال الشدة وهو في حال الغنى فاعلم أن عنصره جيد ومعدنه طيب، لأن بعض الناس إذا ورث شيء بعد فقر، إذا اغتنى بعد فقر يقول ورث هذا المال كابرا عن كابر، كذلك كان أبي وجدي، ينكر أيام الشدة وأيام الفقر. فإذا رأيت الإنسان بالرغم مما فتح الله على الجنس أيام الشدة وأيام الفقر ويقول كنا في كذا، كنا حالفنا كذا، من الله علينا وأعطانا، فهذا رجل ما طيب المعدن جيد العنصر. وهكذا أبو هريرة رضي الله عنه ما تغير ولا تكبر، مع أنه فتحت عليه الدنيا أبدا عاجز، ما تغيرت نفسه رضي الله تعالى عنه. هذه القصة وبعض مشتملت عليها من فوائد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أحب هؤلاء القوم واتبعهم. يقول السؤال حبذا لو حصل تقديم قليل، طيب لعله نشوف نرى هذا الموضوع إن شاء الله، ولا اقتراحاتكم حول هذا الموضوع في توقيت الصلاة، ونحن الآن نجرب في أول هذا الشهر. إذا فات صلاة الجماعة فوجدت مجموعة من المصلين لم يكونوا قد صلوا، هل نحن في الأجر سواء مجرى الجماعة الأولى أكثر؟ لا شك الأجر الجماعة الأولى، الجماعة الثانية لهم أجر لكن ليس مثل الجماعة الأولى قطعا. ما كفارة من أتى زوجته وهي حائض؟ ما جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام دينار أو نصف دينار يخرجه الرجل صدقة، الدينار مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع من الذهب، ما قيمته 4 غرامات وربع من الذهب أو نصفها الذي يأتي زوجته حائض مع الثوبة. أنا طفل عمري 7 سنوات، يعني 7 سنوات الصحيح، صمت من الفجر حتى العصر ثم أفطر، فهل علي أكل؟ ليس عليك إثم، ولكن ما أتممت الصوم، ولا يؤجر الإنسان إلا إذا أتم صومه، وإذا ما قدرت على الصيام لك أن تفطر ولا بأس بذلك. إذا قبل رجل امرأته فخرج منه شيء شفاف بلا لون هل يكون عليه رسل؟ إذا كان الذي خرج مزي وليس مني فإنه نجس، يغسل موضع الخروج وما حوله، ويتوضأ للصلاة ويغسل ما أصاب الثوب من هذا، ولا يبطل الصيام على الراجح داخل عليه أن يتوب إلى الله لأنه جرح صيامه. العم الذي عليه دية قتل خطأ ما عنده من المال يعطى من الكافر. هل قراءة ياسين تعد تعالى قراءة سورة عشر مرات؟ هذا حديث موضوع فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مات الشخص ودخل في الأماكن التي لا يدخلها الدجال هل يعني فتنة الدجال؟ الفتنة طبعا الخوف على الأحياء، إن يكن فيه إذا ظهر فيكم فأنا حديث وجوده. النبي عليه الصلاة والسلام قال أريد أن تدلني على كتاب عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن نشأته وتعليمه وحياته، هناك كتب كثيرة جدا عن شيخ الإسلام تيمية، لعل من أفضلها كتاب ابن عبد الهادي رحمه الله العقود الذرية في مناقب شيخ الإسلام تيمية، مع أن الكتاب هذا ليس موجودا متوفرا بكثرة، لكن هو من أحسن المراجع التي كتبت عن شيخ الإسلام تيمية، العقود الذرية في مناقب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. أيضا مقدمة رسالة موقف ابن تيمية رحمه الله من الأشاعرة فيها تعريف جيد لحياة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول إذا اضطر للتعامل مع المرأة في المستشفى للضرورة، إذا ما وجد إلا هي للضرورة ما استطاع أن يجلب رجلا أو ممرضا فإنه يتحاشى أن تمسه ما أمكنه ذلك، لأن مس المرأة يبدأ الرجل لا يزال. هل يحضر جهاز الممكن لهؤلاء الذين زاروني في رمضان؟ الجواب لا، تعرض لهم شيئا منكرا في رمضان، هذا زيادة تعظم السيئات في الزمان الفاضل والمكان الفاضل. ذكرت بعد خطبة الجمعة سؤال عن خلوة متى تزول متى لا تزول، الرجاء إعادة الإجابة. الخلوة بالمرأة الأجنبية قال بعض العلماء لا تزول إلا بمحرم، ولو داخل البلد ولو ما في سفر، السفر لا يجوز إلا بمحرم، هذا واضح منه، لكن داخل البلد متى تزول خلوة؟ مثلا في بيت أو في سيارة؟ فبعض العلماء يقول لا تزول إلا بمحرم، وقال بعضهم إذا وجد رجل ثقة ثاني مع هذا الرجل مع المرأة يعني الثلاثة أو امرأة أخرى ثقة فإن الخلوة تزول، أو وجد صبي يفهم يعقل يستحيان يعني لو أراد أن يفعل لها شيئا أو تفعل له شيئا يستحيان من وجود له إذا كان مميز يستحيان منه كابن 10 سنين يزيل الخلوة. أما أخذ صهل ما يفهم ولا واحد نايم أو مع المزين لوحدها هذا حوار، والحوادث أكثر من منكر. وقال إذا نويت العمرة في المذهب ومكثت بجدة اليوم واحد من قضاء بعض الحاجة لا بأس، لكن الإحرام باقي عليك لا يمكن أن تحرمنا لأنك من أهل الميقات الذي هو قرن المنازل، ميقات السيل تحرم من السيل. هل يجوز وضع المرهم على الجرح بداخل الفم الصائم؟ إذا ما كان يدخل إلى الجوف فلا بأس بذلك، إذا احتاج وضعه إذا دخل يقضي، لكن إذا ما كان يدخل فلا بأس بذلك. حديث الدجال هل يفهم أنه على الأبواب؟ ما تقصد الأبواب؟ يعني أبواب المدينة طبعا، هو خارج أبواب المدينة إن لم يخرج بعد، الدجال طبعا لم يخرج بعد. يقول كان والدي في حياته صلاته متقطعة وصيامه متقطع، ولكن مرض ولدي ما الفراش وقي على حاله إلى حين وفاته، وحدثت عنه وأدعو له، ماذا بالنسبة للصيام عنه؟ إذا كان حين فرق للصيام كان مصليا فإنك تصوم عنه إذا أردت ذلك، من مات وعليه الصيام قام عنه وليا. يقول السؤال: هل المعتمر طواف وداع؟ جمهور العلماء على انه ليس للمعتمر طواف، ليس على المعتمر طواف وداع وجوبا، ان طاف فهو مستحب ويؤجر على ذلك. ما معنى واجعله الوارث منا في قولك في الدعاء ومتعنا باسمائنا وابصارنا؟ اجعله الوارث منا في المعنى، يعني اجعل هذه الاعضاء الحواس السمع والبصر باسمائنا وابصارنا وقواتنا، اجعلها وافره وسابغه وكثيره وكامله عند وفاتنا كاننا نورثها الى من بعدنا، يعني انها من الكمال والقوه كانها تبقى لمن بعدنا تفيض تزيد. واجعل ما بقي من قوتنا وسمعنا وبصرنا اجعله في الورثه من بعدنا من اولادنا، انقل لهم هذا اجعله فيهم. يقول: اشكل علي السهم عدد الاحوار حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا انه هذا البناء الذي بناه عمر بن عبد العزيز المثلث، ثم وراءه سور اخر، ثم القفص هذا الاخضر المذهب ثلاثه، يعني اذا نظرت من خلال القفص هذا الاخضر ما ترى القفص، طبعا ما ترى، ترى جدار لن ترى القمر. هذا واحد من العمال الاتراك الذين كانوا يصونون في صيانه القبه، وصل الى هذه الفتحه في القبه متروكه مفتوحه، فاشرف عليها قراءة ثلاثه القبور فاغمي عليه. لكن عاد بعد ماذا فعلوا به لما رجع الى تركيا من الاشياء الله اعلم. ما حكم زينه المساجد؟ اذا كانت زخرفه فانها منهي عنها، لا تحمر ولا تصفر. زخرفه، نقوش، كتابات، كل ذلك ممنوع. المساجد بيوت الله، لا يشغل فيها المصلون عن الصلاه باي حال من الاحوال. طيب، نكتفي بهذا القدر. ومن لديه سؤال ياتي ويسال هنا حتى لا نطيع الاخوان، والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا.